حياة القلب بالقرآن ونور الدرب بالقرآن، به نحيا في كل زمان، به نعلو لأسمى مكان. حياة القلب بالقرآن
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمدك اللهم ونشكرك ونسبحك ونكبرك ونستعين بك ونستغفرك، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة وولي الخيرات في الدنيا والآخرة. ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا محمد الصادق المصدوق الحبيب المحبوب. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل أكرم الإنسان حين اختار من بين البرية شمسها وهلالها. لبس المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز فكسرت أغلالها، لما رآها الله تمشي نحوه لا تبتغي إلا رضاه سعى لها. فصل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله مصابيح أسرته وأصحابه مفاتيح نصرته، آمين آمين. أما بعد، فإخوتي وأخواتي مشاهدي ومشاهدات قناة الحافظ الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في برنامجكم المتجدد في خدمة القرآن. في كل مرة نناقش أمرا من الأمور التي تتعلق بقرآننا الذي يصلح حياتنا، بل يصلح قبل حياتنا أرواحنا وأنفسنا وقلوبنا وعقولنا وأجسادنا أيضا. في كل مرة نتناول زاوية أو جانبا من الزوايا الهامة ومن الجوانب الرئيسة التي يجب على المسلمين فيها أن يخدموا قرآنهم. في كل مرة نتناول جانبا، مثلا بأموالنا نخدم قرآننا، بأرواحنا نخدم قرآننا، بمدارسنا، بإذاعاتنا، بمؤسساتنا، في هذه المرة إن شاء الله سوف نعيش مع هذه الحلقة برمضان نخدم القرآن إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن اسمحوا لنا في بداية هذه الحلقة المباركة الطيبة أن نرحب بضيوفنا الكرام وبأشياخنا، وأن ندعو الله عز وجل لهم أن يثبتهم ويوفقهم. معنا إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الحلقة فضيلة الشيخ القارئ المبتهل محمد فتح الإمام، أهلا بفضيلتك، بارك الله فيك. معنا كذلك إخوتنا وأخواتنا فضيلة الشيخ كارم السيد حامد من علماء وزارة الأوقاف، أهلا بفضيلتكم ومرحبا. معنا كذلك شيخنا المفضال الكريم فضيلة الشيخ أحمد يوسف عبد المجيد، أمين عام جماعة أنصار السنة المحمدية، أهلا بحضرتك،
بارك الله فيك، بارك الله خيرا،
أكرمك الله وبارك الله فيكم جميعا وشرفتمونا ونورتمونا. برمضان نخدم القرآن، ولكن قبل كل شيء وقبل كل حديث وكلام لا بد أن نستمع إلى آيات بينات من كتاب الله عز وجل يرتلها علينا فضيلة الشيخ محمد فتح الإمام، فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم.
صدق ربنا وبلغ نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا. إخوتنا وأخواتنا، برمضان نخدم القرآن، ما هي إلا خطوات، وبعدها نجد أنفسنا أمام أو فوق عتبة شهر رمضان المبارك، نستقبل ضيفا كريما عزيزا. إن كان بعض الضيوف يكونون ثقيلين أو يكلفوننا أو فإن هذا الضيف هو الذي ينفعنا الله عز وجل به، وهو الذي يفيدنا الله به في الدنيا والآخرة. فكيف يخدم المسلم القرآن الكريم في شهر رمضان، وهو شهر من أشهر السنة؟ نعم، إنه شهر كالشهور، ولكنه شهر ليس كالشهور من ناحية أخرى. فضيلة شيخنا الكريم كارم، ما صلة شهر رمضان بهذا الشهر الذي نعيش فيه ولم يبق إلا يومان أو ثلاثة أيام؟
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فبداية جزاكم الله خيرا على دعوتكم الكريمة، وطيب الله لكم الخطى والبركات، وأجزى لكم العطاء. ثم شهر شعبان وشهر رمضان فيهما من الخيرات ما فيهما، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله عز وجل أسوة لنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل وقد رؤي مرارا يصوم شعبان كله أو إلا قليلا مع الروايات، فقال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إذن فشعبان شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، ولا زالت بقية باقية من شعبان. ثم رمضان شهر فضيل يأتي بالخيرات وبالعطاء الجزيل من الله عز وجل الجليل. إذن عندك شعبان، عندنا رمضان. شعبان ترفع فيه الأعمال فتطوى صفحة العمر التي مضت، ورمضان صفحة عمر جديدة يبدأ السطر فيها، يبدأ التحبير فيها، يبدأ العمل فيها. فهب أنك رفع عملك بصيام وبر وصلة وزكاة وصدقة وغير ذلك من أعمال البر، ثم بدأ لك عمل جديد في صفحة جديدة من عمرك، فافتتحته بالصيام، فانتهيت بطاعة وابتدأت بطاعة أو افتتحت بطاعة، فنعم مفتتح ونعم مختتم. نعم مفتتح رمضان الطاعة الفريضة، ونعم مختتم شعبان الصلة والبر ورفع الأعمال إلى الله عز وجل. وكما يعني علمنا من قبل وتعلمون إن شاء الله عز وجل، أن شعبان فيه ليلة النصف التي فيها يطلع الله عز وجل إلى عباده، فيغفر فيها لكل عبد أي مسلم إلا مشرك أو مشاحن. فهذا شعبان وهذا رمضان، وهذا خلق النبي وسلوكه في شعبان، ثم يأتي في رمضان كما سنرى إن شاء الله عز وجل.
بارك الله فيك وأكرمك الله فضيلة الشيخ كريم. أستاذنا الكريم فضيلة الشيخ أحمد يوسف، هناك الكثيرون من الناس يقصرون ولا يسارعون في الخيرات، وها هو شهر رمضان ربما يفجأهم، فبماذا تنصحهم وتوصيهم؟ وإن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون.
أحسنت جزاك الله خيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بداية أحيي السادة المشاهدين فأقول لهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا من عتقائه من النار في هذا الشهر الكريم. استمعنا إلى هذه الآيات المباركات في كتاب الله عز وجل عن رمضان، حيث بدأت بقوله تعالى شهر، والشهر جزء من العام، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. والشهر ما هو إلا أيام، والأيام ما هي إلا ساعات. قال رب العباد تعالى عن آجال الناس، نسأل الله أن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، قال تعالى إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إن كان في الحياة يعني فترة باقية فسينتهي رمضان ويأتي شهر آخر، يأتي رمضان مرة ومرة ومرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لكن إذا انقضى أجل الإنسان، إذا رحل الإنسان، إذا مضت أيام الإنسان، إذا عاين الإنسان الموت،
إذا سكن الإنسان القبر، إذا صارت الأولاد في يتم والمرأة في ترمل وغاب الإنسان عن نظر الناس، فإنه لا يرد إلى الحياة. قال الله عز وجل وهو يحكي حال المذنبين المقصرين الذين أهملوا وضيعوا، لم يعمروا المساجد ولم يبروا الوالدين ولم يصلوا الأرحام، قال الله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. لماذا يحب أن يرجع؟ لا لتجارته ولا لبيته ولا لأولاده، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يقال له كلا، الأمر منتهي، كما قال الله تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وهنيئا لمن أدرك هذا الشهر الكريم تائبا مقبلا على الله عز وجل. يقول رب العباد تعالى ليبشر كل عاص كل بعيد مهما ألم من الذنوب والأخطاء، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا، ارجع إلى الله عز وجل، فرصة قد لا تعوض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أدرك رمضان وخرج من رمضان كما دخل في رمضان إنسان خاسر، خسر خسرانا مبينا، لأنه لم يغفر له، لأنه لم يكتب له العتق في ليلة من هذه الليالي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولله في رمضان عتقاء. وذلك كل ليلة، كل واحد يبدأ يدخل في طاعة الله عز وجل ينسى الماضي الذي ابتعد فيه عن طاعة الله عز وجل ليبدأ صفحة جديدة مع هذا الشهر الكريم الذي يغفر الله عز وجل فيه في كل ليلة ويكتب. يعني يا أخي الكريم تمنى على الله عز وجل، وليس التمني وحده، بل تمنى على الله بالعمل، أن يسجل اسمك، اسمك فيقال عتق الليلة فلان ابن فلان، عتقت الليلة فلانة التي كانت تخرج متبرية تعصي الله، عتق اليوم فلان الذي قال سوف أتوقف من هذا اليوم عن هجر المساجد عن التدخين عن كل ما هو سيء لأبدأ شهرا جديدا. شهر هو جزء من الزمان، جزء من حياتك، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. فإلى كل مذنب، إلى كل بعيد، إلى كل عاص أمد الله في عمرك حتى أدركت هذا الشهر الكريم، فادخل في دين الله. يا أيها الذين أمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان.
بارك الله فيك وجزاك الله خير فضيلة الشيخ أحمد. تريد أن تقول لكل من كان مبتعدا عن الله عز وجل أو مقصرا أو غير مبادر مسارع في الأشهر الماضية وخاصة في هذا الشهر، عليه أن ينتبه أو أن يتوقف، يقف مع نفسه وقفة. هذا الشهر الذي سوف يقبل علينا ليس مثل بقية الشهور. وقد صدق من قال في هذا المعنى يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أظلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان، أتل القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن، كم صام قبلك ممن كان في سلف من بين أهل وإخوان وجيران، أفناهم الدهر واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الداني. فضلت شيخنا الكريم كارم، رمضان شهر القرآن، علينا أن نخدم القرآن في كل وقت وفي كل شهر وفي كل زمان وفي كل مكان، فما بالنا بالشهر الذي أنزل الله عز وجل فيه القرآن.
اسمح لي ابتداء أن أشكر شيخنا وأخانا الشيخ أحمد يوسف على هذه الاستفاضة الجيدة التي يعني تبعث في القلب الأمل. ثم أقول شهر رمضان، الله يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهنا نقف. يكون سؤال لما هدى للناس، يبقى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فنخدم القرآن بأن نهتدي، بأن نهتدي بهدي القرآن. وكما قلنا في لقاء بأرواحنا نخدم قرآننا، أن سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها سئلت عن خلق النبي فقالت كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض. أنا أتخيل يعني وماذا لو كما يقولون، لو يعني أردنا أن نطلق العنان لأرواحنا ولآفاق عقولنا أن تسرح حالمة بواقع يعني يستمد هذا الواقع وجوده من القرآن والسنة. فأقول لو أننا يعني تخيلنا أننا نمشي في الأرض الآن ونجد أن القرآن هو الذي يحكم حياتنا، يحكم شبابنا، يحكم بناتنا، يحكم رجالنا، نساءنا، معاملاتنا، صراعاتنا، خلافاتنا والعياذ بالله، نسأل الله العافية، حبنا، بغضنا، شراءنا وبيعنا، زواجنا، طلاقنا، وفاتنا إلى آخره. إذا نجد أن الحياة كلها تزدهر بالخير، تزدهر بالفضل، فكيف نخدم القرآن في رمضان؟ أن نستعمل هذا القرآن في شهر رمضان الذي من أجل القرآن كان رمضان بالهداية. كيف؟ قال تعالى في أول سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إذن نرجع فنقول نخدم القرآن في رمضان بكثرة تلاوته، بتدبر آياته، بالعمل بأحكامه، وقبل العمل بعد التدبر القبول. احنا عندنا مشكلة في حياتنا، نكون القرآن معنا، نفتحه، نقرأه، نسمعه، يتلى علينا، نأتي به ويؤتى إلينا، قل الله يقول كذا وكذا وكذا، لا أنا لا نفسي مش قابلة هذا الأمر، أنا قلبي لم اقتنع، معلش العادات، التقاليد، المبادئ، الأعراف، الأهواء، الأمزجة إلى آخره. هذه ليست خدمة للقرآن. خدمة القرآن أن تقبله، أن تفهمه، أن تؤمن به، أن تنقاد له، أن تعمل به، أن تخلص في حبك له وإيمانك به، وأن تدعو إليه إلى العمل به عملا وقولا وتفكرا وتدبرا. هذه بعض ما يعني هذا بعض ما يمكن أن يقال في هذا المبحث أو هذا الجانب. وإن كان العمل بالقرآن لا أو شهر رمضان والقرآن لا يقتصر فيه على التلاوة وصلاة التراويح وعلى التفكر والتدبر فقط، كما أذكر كلمات الإمام القرطبي رحمه الله في مقدمة التفسير وهو يتكلم عن الماهر بالقرآن، فقال كلاما ألخصه وأختصره بأسلوب يعني لعله يصل إلى الجميع، أن الماهر يبدأ ب إحسان التلاوة بالتجويد والترتيل، تعاهد التلاوة، تعاهد القرآن بالتلاوة، اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، تعاهد القرآن بالتلاوة والتدبر للآيات والتفاهم للمعاني، كما قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. تخيل أن الله عز وجل يجعل على قلب بعض الناس وعلى قلوب بعض الناس أقفال، فهذا عليه قفل من زوجته، وهذا عليه قفل من ماله، وهذا عليه قفل من عمله، وهذا عليه قفل من هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وهذا عليه قفل من عقله، قد ضل قوم أله العقل، فما لم يستسغ ألقوه خلف الظهر، تحكيم العقل في النص وفي فهم الدين. هذا كله يبعد العبد عن فهم القرآن وعن خدمة القرآن في رمضان. كذلك واسمح لي كما يقول الإمام القرطبي وألخص، أنه بعد القراءة وإحسان التلاوة وتعلم القرآن ومعاهدة القرآن بالتلاوة آناء الليل وأطراف النهار، يعرف الماهر بالقرآن بتلاوته ليلا والعمل به نهارا والدعوة إليه سرا وجهارا. يعرف الماهر بالقرآن بالخشوع، لا خشوع المنظر ولكن خشوع المخبر، كيف؟ المخبر أنه إذا أتي إليه بحكم شرعي مستمد من القرآن لزمه، كما اشتهر عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان وقافا عند آيات الله وعند حدود الله، إذا قيل له اتق الله يا عمر وقف وانتفى وانتصب أو انتهى عما يفعل أو عما يقول. لما؟ لأنه بحق تدبر القرآن وعمل بالقرآن وآمن به. المجال أوسع من أن يعني يلخص في كلمات، ويعني أرجو أن أكون قد وصلت معلومة إلى إخواني وأخواتي في هذا الوقت الوجيز وبهذه العبارات اليسيرة، لعل الله يرزقنا ويستخرج منا ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بارك الله فيك، أحسنت وكرمك الله. فضيلة شيخنا الكريم أحمد، القرآن فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وكم قال النبي صلى الله عليه وسلم في أوصافه، وكم مدحه، وهو كلام الله جل وعلا. لكن الآية كما استمعنا من فضيلة الشيخ، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، لماذا القرآن؟
أحسنت وجزاك الله خيرا. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ولقد كان سيد الناس رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام الذي أنزل عليه القرآن، قال الله عز وجل في شأنه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ودعنا نربط بين الهداية في القرآن الكريم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. انظروا سبحان الله العظيم إلى نهاية آيات الصيام، يقول الله: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وانظر إلى قول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فلا هداية للناس أبدا إلا في كتاب الله عز وجل. القرآن يهديني إلى الله عز وجل، كيف أعرف الله؟ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. من الذي أدعوه ومن الذي ألجأ إليه؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، حتى في نفس آيات الصيام: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. القرآن هداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعلمني كيف أتعامل مع أمي وكيف أتعامل مع أبي. أسأل الله أن يبارك في أبي وفي أمي وفي آباء وأبناء المسلمين أجمعين. قال تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يا أخي الكريم، أنت مقبل على شهر رمضان، شهر رمضان نزل فيه القرآن. القرآن ليس ليكون حجاب يعلق على ظهر الولد، ولا ليقرأ في الأموات، ولا ليكون مثلا يفتتح به، ولا ليكون صورة يعني يزين بها المكان، إنما القرآن للتدبر، ليدبروا آياته. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. القضية ليست أنني أصوم بالنهار ثم أذهب إلى المسجد أبحث عن أقصر المساجد صلاة، لا، مطلوب أن أتدبر أين الهداية، كيف اهتديت بالقرآن. يقول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذه هداية، يبين الله طريق العبادة، طريق التعامل مع الوالدين: وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كيف أتعامل، كيف يكون القرآن هداية؟ يهديني لأتعامل مع الناس والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. كيف يكون القرآن هداية في التعامل مع الناس؟ كيف لا يتكبر الإنسان؟ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. القرآن يهديني كيف أتكلم، كيف أرفع صوتي وكيف أخفض صوتي. القرآن سجل عن لقمان وهو يعلم ولده: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. القرآن يهديني كيف لا أتكلم في أعراض الناس، كيف لا أتكلم في من باع واشترى، أخلاقها كذا، معاملتها سيئة، هي امرأة سبب في فشل أولادها، كل هذا القرآن هداني كيف أتعامل. قال الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فالقرآن هداية، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يبين كل طريق ويهدي إلى كل طريق. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فإذا سار الإنسان على هداية القرآن الكريم وصل به القرآن إلى التثبيت في قبره، وإلى أن يتجاوز الصراط في الآخرة، وإلى أن تدخل الملائكة عليه في الجنة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وتصل الهداية بنتيجتها العظيمة إلى أعلى درجاتها في النظر إلى وجه الله الكريم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته.
آمين. بارك الله عليك وجزاك الله خيرا. فضيلة شيخنا الكريم كارم، لخدمة القرآن طرق كثيرة وهناك وسائل عديدة خاصة في شهر رمضان. من بين هذه الطرق والوسائل الإنفاق على القرآن الكريم والإنفاق على أهل القرآن الكريم، فبماذا تنصحون أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟
أصبت جرحا غائرا، وكما يقولون أصبت كبد الحقيقة. وهنا يعني ينبغي على الناس أن ينتبهوا، معدلات الإنفاق في رمضان على الطعام والشراب المباح الحلال، حتى لا نرمى بأننا نحرم، فأنا يعني كلنا نحب هذه الأشياء يعني.
حرم زينة الله
يعني. نعم. حتى لا يعني إذا إيه نحن براء من هذه التهم يعني إن شاء الله. وأول متعاملين في الأكل إن شاء الله.
أطعمنا الله إياه.
اللهم آمين. نقول اللهم آمين في الدنيا والآخرة إن شاء الله. الإنفاق في رمضان، نحن وأنا يعني أقول كلمات أرجو أن لا تفهم على نحو لا يعني لا أقصده، إن رمضان يأتي بسبب الإنفاق، وأنا ألج من هذه إلى الإنفاق على رمضان، على إنفاق القرآن إن شاء الله. يأتي على كثير من الناس بالكرب بسبب اللوازم والتكاليف، لكن هب أنك أخذت هذا الإنفاق وأنفقته على حفظة القرآن، أو على من يرغب في حفظ القرآن أو تحفيظ القرآن أو تدريس القرآن
والمصاحف
مثلا، دي أشهر حاجة.
نعم.
أي حاجة عنده، حد مات، حد عايز يتصدق بصدقة يجيب حبة مصاحف، وده جيد طيب جميل إن شاء الله، له بكل حرف يقرأ من أي مصحف حسنات إن شاء الله، حتى يعني يشاء الله. لكن الإنفاق الفعلي بمعنى اني اخذ المصحف واحطه في المسجد وخلاص على كده، انا عايز بقى اجيب الشخص اللي ولد الطفل ده احفظه القران، هذا الشاب الذي يريد ان يحفظ القران اجيبه اقول له تعال تعال، واجيب المحفظ. في هناك محفظون لا يشترطون وهناك يشترطون، والامر في المساله خلافيا، لكن نقول في الاشتراط في عدم الانفاق او في الانفاق، تعال احفظ عندي، ليس عندي يعني في عند هذا المكان المخصص، وتعالى أنت فحفظ، وأنا كصاحب مال أعطي لهذا المحفظ ولهذا المحفظ، أعطي للمحفظ مالا على حبس الوقت حتى يتفرغ للتحفيظ، يأخذ إجازات ويأخذ على مشايخ كبار إلى آخره ثم يعلم، وآتي لهذا الصبي الصغير أو لهذا المتعلم لأعطيه الجائزة وأعطيه ما يحتاج إليه من نفقة في حياته، لا سيما لو شابا، لكي يتفرغ لأن يتعلم القرآن. القرآن يحتاج منا إلى أن ننفق على حفظته والمتعلمين له والمعلمين له تفريغا. المسألة مش مسألة تدي المحافظ 50-60 ودي الولد ده جايزة وخلاص، لا، ده أنا عايز أفرغ شباب وفرغ أطفال وفرغ كتيبة كاملة لكي يتم تحفيظ القرآن على نفقة أهل الفضل وأهل الإنفاق وأهل الجود والكرم، أسأل الله يزيدهم بركة وخيرا، حتى يكون هناك تفرغ كامل أو شبه كامل لمن يحفظ ولمن يحفظ. لأن هناك مشكلة خطيرة، واسمح لي في دقيقة واحدة أن أقولها. أعداء الإسلام يتربصون وعلموا يقينا أن فلاح الأمة وصلاح الأمة واستقامة الأمة لا يكون ولن يكون وما كان ليكون إلا من خلال القرآن.
لا.
يعني خليها قضية أمن إيماني، خد المسألة بإيمان، أنت بتنفق على كذا وكذا 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 من المباحات وربما المحرمات، لا كمن المحرمات، أنا أتكلم بالمباحات، أنفق على القرآن وأهله متعلمين ومعلمين، وكن مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الذي قال الدنيا حلوة خضرة، الدنيا عفوا ملعونة، ملعون ما فيها، اسمع اللفظ وتأمل وتدبر المعنى، الدنيا هذه الدنيا كلها، كل الدنيا بقصورها كذا وكذا وكذا، ملعونة أي من الله، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وعالما وما والاه، وعالما أو متعلما، ذكر الله القرآن، ذكر الله السنة، ذكر الله الإسلام، إلا ذكر الله. إذن أنت إذا أقمت مكانا لتحفظ القرآن وخصصت مالا لتنفق عليه من هذا المال، فأنت بذلك تقوم على ما هو مستثنى من اللعن من الدنيا، تخيل كم يكون الأجر. ثم يعني القارئ للقرآن إذا ما كان متقنا فإن له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وطبعا يأتي حديث
بعد إذن حضرتك الأخت أم محمد من القاهرة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. يبدو أن الاتصال. السلام عليكم. إن شاء الله تتصل مرة أخرى بإذن الله. فضيلة شيخنا الكريم أحمد، الإنفاق وسيلة من وسائل خدمة القرآن، الإنفاق على القرآن، المسلم المتوقع فيه أن يكون كريما، فهو مدعو إلى الكرم من الله عز وجل ومن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو كريم أو المفترض فيه أن يكون كريما في كل شهر من أشهر السنة، ولكنه يبذل الجهود ويضاعف المجهود خاصة في شهر رمضان، فهل في مضاعفة المجهود في الكرم في شهر رمضان هل له أصل شرعي في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟
جزاك الله خيرا. يعني من هذا المنبر الطيب المبارك أسأل الله عز وجل أن يخلف على كل منفق بالخير والصحة والعافية. فالمنفقون كثيرون والحمد لله رب العالمين، والخير في أمة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كنا نهمس في آذان كثير من الأغنياء أن قدموا لأنفسكم، لأن المنفق هذا المتصدق هذا إنما يقدم لنفسه، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. بل العجيب أن في الآية التي أمر الله عز وجل فيها رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الصدقات من الناس، قال الله عز وجل فيها خذ من أموالهم صدقة، لم يقل تطعم الفقير وتكفو اليتيم، تعمل شنطة رمضان، توزع اللحوم، لا لا لا،
مع أن هذا مطلوب أيضا،
هذا شيء طيب، وهذه الصدقات تؤخذ من الأغنياء ليعمل بها هذه الأعمال. لكن أنا أقصد أن القرآن قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فنفع الصدقة عائد على صاحبها،
المنفق،
على المنفق أصلا. يعني لو لم ينفق المنفق لأكل الناس، لأن الأرزاق ليست في الأرض، وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال رب العباد وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ليس هذا فحسب، بل ويعلم مستقرها ومستودعها، على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، أين هي؟ في أي مكان تسكن؟
حتى يصل إليها رزقها. فأهل الكرم يعني هؤلاء من الله عز وجل عليهم بهذا العطاء. يعني الله عز وجل قال عن بعض الناس الذين يعملون الخير: وأوحينا إليهم فعل الخيرات. هداية من الله للإنسان،
ألهمه
هداية من الله للإنسان أنه يتصدق، أنه ينفق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان لا يستفيد من حياته أو من ماله، كما قال صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم مالي مالي، وليس لابن آدم من ماله إلا ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأمضى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ودعينا من القرآن الكريم أن نتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كيف حال النبي في الإنفاق؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس صلى الله عليه وسلم، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. وهنا الرابط بين الإنفاق والقرآن، بين رمضان والإنفاق. أيها المحسنون، أيها الأغنياء، قدموا من أموالكم. العلامة على هدايتكم بالقرآن الكريم كثرة إنفاقكم في هذا الشهر الكريم. وكان جبريل يلقاه كل ليلة، حتى أن بعض أهل العلم يعني أوجب على نفسه أن ينفق في كل ليلة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع لنفسه يعني في كل ليلة نصيبا من هذا الخير. ضع في كل ليلة في صندوق المسجد، صل أقاربك. دائما أذكر المتصدق بيؤجر على صدقته إن شاء الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: الصدقة على الفقير صدقة، لكن على القريب، على عمك وخالك وابن عمك وابن خالتك، هي أكثر. كان النبي أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. وكان جبريل يلقاه في كل ليلة فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. فالجود علامة على الإيمان، بل علامة على صدقه، بل هي أمارة على تقوى الله عز وجل. العطاء، الإنفاق، اليد العليا هي التي تعطي خير من اليد السفلى. والمعطي عليه أن يعلم أنه عندما يعطي هذا فضل، هذه نعمة تحتاج إلى شكر. يعني إذا كان الله قد وسع علي وأنا أعطي للفقراء والمحتاجين، هذا شكر النعمة، لأن الله عز وجل قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فكوني أيسر للعمل الصالح، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذا يعني قدم الإنسان سيجد. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. أيها المنفق، الله عز وجل يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. أنت تعطي لله، تعطي لله لتجد ذلك عند الله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، المهم أن تكون في سبيل الله، ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. هؤلاء قال الله فيهم: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث كان ينفق في كل ليلة من ليالي رمضان كما ورد في الحديث، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة فيدارسه القرآن. فكان يأخذ من القرآن ما معنى الإنفاق، ما معنى العطاء، ما معنى التوسعة على الفقراء والمحتاجين والمساكين، فكان يطبق. لذلك كما ذكرت جزاك الله خيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، يعني كان يتخلق بأخلاق القرآن الكريم.
طب نقف إن شاء الله مع القرآن بإذن الله.
نعم.
ونأخذ هذا الاتصال من أخينا أبي رحمة من محافظة الوادي الجديد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
لو سمحت ممكن عاوز اسال الشيخ سؤال بس، هو انا اسف السؤال خارج الحلقه، ولكن انا يعني سؤال مهم جدا بالنسبه لي. انا كان قلت لزوجتي بالحرف الواحد، قلت لها من غير يمين
لنفسك خيرا
لو انت اتكلمت
وانت مالك
اي حاجه
مالك
من
قبل تصبح فردا ولون حالك حالك، ولست والله تدري اي المسالك سالك، اما لجنه عدن او في المهالك هالك. بارك الله فيك يا فضيله الشيخ احمد، لازلنا مع القران ولازلنا مع الانفاق على اهل القران خاصه في شهر الكرم والجود الا وهو شهر رمضان.
نعم
تفضل.
فالله عز وجل عندما امر بالانفاق قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا.
طيب نشوف الاتصال كثيرة. رجع شيخ احمد معلش نرجع مره ثانيه. نعم. السلام عليكم ورحمه الله.
الو
السلام عليكم.
الو
السلام عليكم يا استاذ ابو رحمه. انا لا اسمع شيئا.
نعم
اكمل الشيخ احمد تفضل.
الله عز وجل
انا مش عارف
انا على هذا الاتصال، لانه يعني ان اراد به خيرا
إن شاء الله.
فان الله عز وجل ساجره عليه باذنه تعالى
ان شاء الله.
فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان لن يستفيد من ماله، يقول ابن ادم مالي مالي. مشكله الناس، مشكله ما وقع فيه كثير الغالب الاعم من الناس قضيه المال. المال الاسلام يأمرنا بالمحافظة على المال في أطول آية في القرآن الكريم، وهي آية الدين في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وفي قول الله عز وجل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فالإسلام يعني يأمرنا أن نحافظ على أموالنا، حتى قال ربنا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة. لكن يغيب على كثير من الناس ان من المحافظة عن المال او على المال اني انفق من هذا المال. اذا اردت ان احافظ على مالي انفقت من هذا المال. والعجيب ان القرآن الكريم يصور لنا مشهد من اعجب المشاهد في الخيامة لاحوال الذين كنزوا المال. والكنز هو المال الذي لا تخرج زكاته. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا مثل له يوم القيامة شجاع أقرع له زبيبتان يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه يقول أنا كنزك أنا مالك. الله عز وجل يقول والذين يكنزون الذهب والفضة. الذهب والفضة يعني ما يتعامل به، يعني الآن الدولار يكنز والريال يكنز
أي مسمى يعني.
كل ما هو أموال، كل ما هي عملة. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله الجزاء من جنس العمل فبشرهم بعذاب أليم. ما هو صنف هذا العذاب؟ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. عندنا الناس عندما تصدر الأحكام يقولون حيثيات الحكم، فلان حكم عليه بالإعدام، حيثيات الحكم أنه ارتكب كذا يوم كذا. في حيثيات الحكم يقال لهم ذلكم، هذا إشارة إلى حيثيات الحكم، تكوى بها جبههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم. أنت الذي كنزت، كانت أبواب الخير مفتوحة أمامك، كان الناس يبيتون جوعا وأنت قاسي القلب الأبعد، كان الناس
من القسوة إن شاء الله للرحمة. معنا نعم. أخونا أبو رحمة عاد مرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام يا حبيبي.
السلام عليكم.
أسمعك.
تسمعني؟
نعم.
يا شيخ أنا قلت لزوجتي بالحرف الواحد، قلت لها إن من غير يمين لو قلت أي شيء من اللي يحصل بينا تبقى أنت طالق.
تمام.
وهي كانت في حالة حيض، وكانت نيتي ان اليمين ده مش يمين طلاق ولكن يمين تهديد. فافتاني واحد ان حال لما تظهر بعدين واذا اتكلمت هتبقى طلاق. هل فعلا الكلام ده ولا يعني ايه التفسير بالمعنى الصحيح؟ انا عاوز
اخر جمله ايه انت قلت لها وماذا حدث؟
قلت لها من بالجدال بحرف واحد من غير يمين، لو انت قلت اي مشكلة تحصل في البيت من النهاردة تبقي انت قلق، وانا قصدت نيتي اي مشكلة تحصل مدى الحياة، وكانت هي حائط، وكانت نيتي ان اليمين دايمين تهديد وليس في يمين طواق. بالضبط هو اللي حصل كله.
تمام. في سؤال ثاني مع حضرتك؟ أكرمك الله، سوف تستمع إلى إجابة السؤال. بارك الله فيك وأكرمك الله، سوف تستمع إن شاء الله تبارك وتعالى. نستمع إلى ترتيل مبارك من فضيلة الشيخ محمد جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
صدق الله. بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا. نأخذ هذا الاتصال أيضا من أختنا المدام نادية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. طيب معنا فضيلة. السلام عليكم. السلام عليكم يا أخت نادية. ماشي. فضيلة شيخنا الكريم كارم، حينما نتذكر شهر رمضان وحينما نقرأ القرآن نتذكر عزة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يخفى علينا شرفها الذي ندعو الله عز وجل أن يرده إليها وأن يردها إليه ردا جميلا إن شاء الله. فماذا عن النصر بالقرآن في شهر رمضان؟
النصر بالقرآن في رمضان وفي غيره كيف؟ وفي رمضان بالأخص، الله عز وجل قال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والله عز وجل قال: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ لا أحد. والله عز وجل جعل لنا الطريق إلى النصر والتمكين والعزة والمنعة والقوة والإظهار. قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون.
نأخذ أخونا محمود قبل أن يقطع الخط.
طيب
كان الخط غير قاطع إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذنا؟
الله يكرمك يا أستاذ محمود.
حضرتك كل سنة وحضرتك طيب.
وأنتم طيبين جميعا يا رب.
بارك الله فيك وفي المشايخ اللي أنت بتنتقيهم بصراحة يا فندم. أستاذ عبد العزيز يعني أنت حضرتك من الناس المحترمة.
الله يكرمك.
ويا ريت حضرتك بس إنك عايزك أضيف حاجة بس.
اتفضل.
اللي إحنا عايزين نتكلم في المعاملات أكثر من العبادات. لهدف إيه هو يا فندم؟ إن الناس نسيت المعاملة بينها وبين بعضيها. وحضرتك زي ما قلت في الخطب بتاعتك كتير واحنا انا مش عارف اقول لحضرتك ايه يعني غير ان انا سعيد ان انا بكلم حضرتك والله ومشايخك العظام يعني
اكرمك الله وبارك الله فيك
بارك الله حضرتك يا استاذ عبد العزيز
الله يكرمك
تؤمرني باي خدمات يا فندم
ادعي لنا بس معك الدعاء
ويكرمك انت والمشايخ
الله يكرمك وان شاء الله سوف يعلقون على موضوع المعاملات والعبادات جزاك الله خيرا ناخذ برضو هذا الاتصال ان شاء الله اخونا الاستاذ ابراهيم السلام عليكم ورحمه الله
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم
وعليكم السلام أسمعك
كل عام وأنتم بخير إن شاء الله ورب أنا
أيوة نعم أسمعك بس وطي التلفاز شوية
وربنا يزيدكم علم
أكرمك الله
ربنا يزيدكم علم وأنتم منورين كده على الشاشة إن شاء الله
جزاك الله
ربنا يكثر من أمثالكم
أكرمك الله تفضل يا استاذ ابراهيم
اقول لسيادتك ان شاء الله بالنسبه للعقيقه
نعم
بنتي لا العقيقه حضرتك هنعملها على يوم ايه هل هو يوم فردي او في الاسبوع او 21 الله يكرمك استفتونا في المساله دي
حاضر يا استاذ ابراهيم في سؤال تاني مع حضرتك او استفتاء
وارجو من سيادتك لا ارجو من سيادتك بس توعيه بقى للاخوات المتبرجات في شهر رمضان
حاضر.
للأسر لكل واحد يخلي ماله من بناته الله يسترك يعني دي مهمة جدا يعني
أكرمك الله يا أستاذ إبراهيم بارك الله فيك حاضر إن شاء الله سوف تستمع إلى إجابة سؤالك الأول والتعليق الآخر إن شاء الله بإذن الله الفضل يا فضيلة الشكارم
يعني
النصر نعم
وليس بعيدا عن هذا التعليق لأنه الأعداء الإسلامي كما قلت من قبل نظروا في حال الأمة ودرسوها جيدا فعلموا مصدر القوة والعزة في القرآن وفي الشباب أو في النساء فإذا بهم يضغطون على القرآن ليهدم وينسى من الصدور ومن الحياة ويهدمون في النساء بالتبرج وما أشبه مما نعلم وفي الشباب بالتضييع والتخريب والتدمير وما أشبه فيبقى ماذا للنصر من الذي يحمل النصر على أكتافه الله قال كما قلنا من قبل من قليل ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن
جندنا
إذن جندنا فلكي يكون
جندنا
نعم إذن جندية لله وجندية جمعية وليست فردية جندية جمعية لله نحن جميعا نكون جندا لله هل الجندي تراه يتخلف عن أمر قائده أن يطيعه بالله عليكم أنا أعجب وأنا آسف أن أقول مثل هذا المثال الذي يكثر في رمضان أكثر ويكون قبيحا ومرذولا في رمضان أن يكون ترى شبابا أو رجالا يمشون في رمضان يجاهرون هم مسلمون يجاهرون بالطعام والشراب في رمضان
في الطرقات
فكيف يكون النصر رمضان شهر النصر نعم وكم من معركة وكم من غزوة كانت بركات نصرها تحل على المسلمين وتنزل من الله عز وجل الملائكة عليهم فيها في رمضان ولكن من هم المسلمون الذين نزلت عليهم الملائكة هل أولئك الذين يجاهرون بمحاربة الله بالمعصية أنا لا أحب أن أقنط الناس ولا أحب أن أضغط على السلبيات حتى لا يقول الناس أنتم تسودون الصورة
ولا
نعم نعم نعم, نعم نقول بعض الناس بعض نعم الشباب نعم هناك صالحون وهناك كرماء وهناك فضلاء لا لكن نقول نريد أن تختفي هذه الظواهر في رمضان أقول لمن يجاهر بالمعصية اتق الله أقول لمن يجاهر بالإفطار في رمضان معاندا ربه اتق الله حتى إن بعض الناس قال لي يعني ربنا يهديني ما يهدينيش إيه المشكلة دي مش مهم حتى والله كلمة قبيحة ربما تكون هذه الكلمة سببا في خزي الأمة كيف بالسكوت عليها بعدم التوعية، بعدم الإرشاد. المساجد في رمضان تمتلئ وبكاء وعويل وصراخ، وهذا خلاف السنة بكل إطلاق، ثم في غير رمضان تخوى أو تكون خاوية على عروشها. أخونا
حمادة من الشرقية إن شاء الله، ونرجع مرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. تفضل أسمعك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام. موضوع ال إن بعض الناس مثلاً مثلاً أفراد أفراد مثلاً فاك شيء، لأن مثلاً حتى لله أخذ عربي أو ضرع الله يعني، فما رأي فيه؟
لا ممكن عيدها مرة ثانية، بس حضرتك ما تتكلم من الموبايل، روح مكان عند الشباك مثلا عشان الشبكة. نعم. الشبكة عند حضرتك مش قاعد مرة ثانية حتى اسمع
يعني. رأي حضرتك لو انا مثلا نظرت حاجة لله مثلا،
نعم
ماشي، قلت لو عندي ولد مثلا ناجح مثلا او ابتعت ما بتخفيش ربنا عطانه وكده،
تمام،
انا هتضرع بسيدي لوجه الله سبحانه وتعالى،
تمام،
هتضرع بسيدي لجبال المسجد مثلا، فما رايك هذا؟
حاضر سوف تستمع إلى الإجابة. النثر المعلق في الشيخ أحمد إن شاء الله سوف تستمع إلى إجابة سؤالك في باب النذر أو الأيمان والنذور كما يسمونه الفقهاء رحمهم الله. طب إحنا حتى الوقت لا يسرقنا، ممكن نأخذ سؤالين كده ولا شيء إن شاء الله. سؤال أخينا من الوادي الجديد أبي رحمة يقول: لو قلت، هو قال لزوجته لو قلت أي شيء من الأشياء
اللي بتدور بينهم
تدور بيننا من مشاكل وغيرها، وكانت المرأة في حالة حيض حينما قال تكونين طالقة، ولكن هو يقول إنني قلت لها هذا الكلام من باب التهديد ولا أقصد الطلاق، فلو قالت وسربت الأسرار ما الحكم؟
هو بداية يعني يجب على المرأة ألا تخرج سر زوجها،
تمام،
بحال من الأحوال حتى لو لم يقل لها هذا الكلام،
يعني خارج موضوع الطلاق.
نعم، يعني هذه وصية، يعني كلما يعني خرجت المشاكل أو اتسع دائرة العارفين بها كلما يعني صعب حلها، نسأل الله السلامة والعافية.
نعم.
الأمر الثاني أن مسألة الطلاق، الكلام في الطلاق قضاء وليس إفتاء كما تعلم جزاك الله خيرا، وأن ابن تيمية رحمه الله قال في الطلاق المعلق على شرط يقع إذا كان ينوي صاحبه الطلاق. الطلاق المعلق على شرط، يعني واحد قال لزوجته لو رحت ببيت أهلك، أو خلينا مع هذا المثال
السؤال نفسه، لو قلت شيء،
لو قلت شيء من هذا الكلام تكونين طالق، إذا كان ينوي أن يطلقها تكون طالق،
تمام.
إذا كان ينوي التهديد، ابن تيمية رحمه الله قال يكفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين،
كأنه قال كلمة والله.
نعم، أحسنت. نعم.
بارك الله فيك وجزاك الله خير. طب نأخذ الأخت نادية من القاهرة، تقريبا عادت إلينا مرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي.
لو سمحت يا شيخ ممكن أقول سؤالي؟
تفضلي.
ألو،
أسمعك، تفضلي تكلمي.
أنا عندي أقارب يعني فقراء، فممكن أطلع لهم مثلا زكاة المال، أو زكاة يعني شهر رمضان كده من غير ما أقول لجوزي؟
طب والفلوس بتاعت حضرتك ولا بتاعت جوزك؟
لا بتاعته،
فلوسه
بس بيداني ومصرف البيت.
أعطاكي إيه؟
إيه؟
ممكن وطي التلفزيون الله يكرمك. أيوه
ايوه
يا فندم، اسمعك، الفلوس دي بتاعت حضرتك،
بيديني يعني بيديني مصروف البيت، فانا بوفر منهم بشتري حاجات مثلا وافرقها كده.
طيب تمام، شوفوا تستمعين الى الاجابه ان شاء الله. حاضر حاضر يا اخت ناديه، ربنا يكرمك ويتقبل منا ومنكم جميعا ان شاء الله. فضيله الشيخنا الكريم كارم، اخونا محمود من الجيزه يقول عاوزين نركز على موضوع المعاملات اكثر من العبادات، مش معناها العبادات
صحيح
نهملها،
صحيح
يعني
صحيح
لا
صحيح.
العبادات ناس كثيرون يصلون، حتى بعضهم نراهم في المسجد او نرى الواحد منهم قائما قاعدة راكعا ساجدا، اذا خرج من المسجد انقلب اسدا كاسرا او صار ثعلبا ناكرا.
الصورة الحقيقة في نعم العباد. لكن اسمح لي يعني في عجالة، الاخ الذي سأل عن مسألة الطلاق وجزا الله خيرا شيخان على الاجابة، لكن موضوع الحيض هو قال إنها حائض، وهذا طرق بدعي، والنبي أمر عمر بن الخطاب أن يأمر ابنه عبد الله إذ طلق امرأته وهي حائض مره فليراجعها، يعني حتى إذا أراد أن يعني بس هي طلق البدعي. لا يجوز تطليق المرأة وهي حائض ولا في طهر جامعة، في هذا بدعي. المرأة إن طلقت تطلق في في طهر لا في جماع أو في حمل فقط.
هذا من ناحية الحرمة.
نعم.
من ناحية يقع ولا
لا. لا الموضوع انتهى. خلاص الشيخ أجاب بما هو رأي إن شاء الله معمول به.
نعم.
أما موضوع المعاملات، أنا أقول دائما بكلام أهل العلم، هناك صورة للعبادة وهناك حقيقة، أما الصورة فنفعلها جميعا، أما الصورة فكلنا يفعلها، كل من يصلي يصلي ويصوم يصوم ويزكي، أما الحقيقة فهي التي تعود على العبد بالثمرة، يعني العبادات الصيام التقوى. طب ليه مش ما فيش تقوى؟ لماذا لا تحصل قلوبنا التقوى لله عز وجل بالامتثال لأوامره والخوف منه والاستعداد ليوم لقائه والرضا بما قسم؟ هذه عناصر التقوى كما يقال. يعني ليه؟ لأننا صمنا إلا ما رحم ربي وعصم، صمنا صياما صوريا، امتناع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر الصادق حتى غروب الشمس مع النية، ثم انتهت المسألة. أما ما بين الطلوع أو الامساك والإفطار فحدث ولا حرج. هذه المعاملة، لو أن الإنسان قام لله مصليا في الفرائض العادية وتذكر قول الله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا خلاف الحديث الذي لا يصح، من لم تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة لها، هذا الحديث لا يصح، لكن إن الصلاة تنهى
لا صح سندا، لكن المعنى صحيح
المعنى ويكفي بالآية.
نعم.
لماذا نبحث عن الضعف؟
نعم.
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إذن أنا إذا صليت صلاة ورأيت في نفسي أني خارج الصلاة أخالف هذا المقتضى أو أخالف آداب الإسلام، أعبس في الوجوه، أستغفر الله أعوذ بالله من ذلك وأعيذ الناس منه، يرتشي يسرق ينهب يسرق في الميزان يقطع الرحم وهو يصلي، لا نقول له لا تصلي لكن صلي، لكن أقول له إن صلاتك فيها دخل. ليه فيها دخل؟ يعني إيه؟ مش مظبوطة. لو أنت صلتك مظبوطة هتغير على طول في حياتك في المعاملات، وكما يعني معروف أن المعاملة هي الأخلاق التي ينبغي أن يعامل المرء بها إخوانه، ويعني إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلقا، والخلق قال فيه الله عز وجل عن نبيه وإنك لعلى خلق
عظيم. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. معنا أخونا أحمد من الشرقية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل يا أستاذ أحمد. لا أسمع. السلام عليكم. طيب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أخونا إبراهيم معه سؤالان. أو السؤال الأول موضوع العقيقة. لو رزق الله رجلا أو امرأة بمولود، فمتى يعني في أي يوم يقوم ولي الأمر بصنع العقيقة؟
في يوم سابعه، في اليوم السابع السنة أن يعني ينفذ العقيقة إذا كان يستطيع ذلك في اليوم السابع، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والباب فيه سعة، إن لم يتيسر له يوم السابع ففي أي يوم تيسر له إن شاء الله تعالى. وإن كان يعني لا أعرف أن هناك سند لمن يقول يوم 14 يوم 21، هذا ليس عليه دليل، لكن السنة أن يعق عن المولود في يوم سابعه.
أي يوم كان؟ سبت، أحد، اثنين،
أي في اليوم السابع.
هو افتكر أن لازم يوم فردي أو يوم زوجي أو إلى آخره.
في يوم سابعه يعد سبعة أيام، اليوم السابع يقوم فيه بأداء العقيقة، نسأل الله أن يبارك في أبناء المسلمين. لكن اسمح لي أن أضيف شيء بسيط جدا بالنسبة للمعاملات و العبادات.
نعم.
هذا الشيء هو حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في شأن المفلس. المفلس هذا كان إنسان بيأدي عبادات ممتازة، صيام وصلاة وزكاة، لكن على النقيض كانت معاملات سيئة، يأتي وقد شتم هذا وسب هذا وأكل مال هذا، فكل هذا يضيع، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام فيلقى به في جهنم والعياذ بالله، فضيع سوء المعاملة
حسن العبادة. نسأل الله السلامة.
بارك الله فيك. إضافة على الإضافة. سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن امرأة تصلي وتصوم وتحسن العبادات ولكنها تؤذي جيرانها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي في النار.
يعني
نعم فضل.
الرجل الذي كان في الصحراء وقد بلغ به العطش مبلغه فنزل بئرا فشرب ماء ثم صعد البئرة صعد من البئر فإذا به يرى كلبا عزكم الله يعني يأكل الثرى من العطش فقال إن قد بلغ العطش من الكلب مبلغه كما بلغ به فنزل فنزع خفه فحمل فيه الماء ثم سقى الكلب فشكر الله شكر الله له صنعه هذا فأدخله الجنة
لأنه أحسن المعاملة حتى مع العجماوات أو غير
الحيوان بقى يقول لك الإسلام ما فيهوش وما فيهوش.
طيب أخونا برضو محمد وأيضا من الشرقية لا أدري حكاية يعني محافظة الشرقية اليوم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخ محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
حضرتك كان لي سؤال من كذا شق يعني.
تفضل.
حضرتك يعني كنت حلفت يمين على مراتي إن هي ما تروح أهل بيتها.
تمام.
وفضلت فترة ما راحتش لغاية لما والدتها تعبت وخدتها ورحنا.
طب صيغة الحلف ماذا قلت؟
قلت
تكون
فعلا.
تمام. طب النية بتاعت حضرتك كانت اتطلقها ولا النية كانت مثلا تخويف وتهديد و تفضل يا استاذ محمد.
حضرتك ما كانتش نية الطلاق.
لم تكن نيتك الطلاق. طب اكمل حضرتك. خلص السؤال في حاجة ثانية؟
وحلفت عليها ثاني ان هي ما تدخل بيت حضرتك.
اتفضل.
حلفت عليها تاني ان هي ما تدخل بيت احد قرايبي ودخلت البيت كان لظروف صاحب البيت دوت مريض فاضطرينا ان احنا ندخل ليه يعني.
برضو الملابسات يعني ماذا قلت؟
برضو تكوني طالي وتكوني عليا يعني زي والدتي محرم على زي والدتي.
ودي فيها حاجتين كده. طيب في سؤال ثالث في شق اخر.
حضرتك معلش كله كده. اخر مره ديت هي ما بتصليش.
ايوه اكمل.
حصلت مشكله وكانت عند اخويا وحلفت عليها ما تدخل البيت برضو قلت لها تبقى زي والدتي لو دخلت البيت فبعد نص ساعه راح تدخل البيت
وهي لا تصلي اصلا
وهي ما بتصليش.
طيب ربنا يهديها ويهديك قبلها. اللهم امين يا رب. في شق ثاني بقي
أرجحها.
أحسن.
وأعمل إيه عشان أرجعها أو وبعدين حضرتك الناس بدوا عشان إنني أنا عايز أرجعها الناس بدوا يتلونوا يعني يتلفظوا عليها بالسب إن يعني مشيها بطال ومش عارف فأنا عايز أرجعها عشان كده حضرتك.
طيب ربنا يكرمك وبارك لك.
ويعني هل سب الناس دول في ميزان حسناتي ولا إيه؟
حاضر ربنا يكرمك إن شاء الله وسوف تستمع إلى الإجابة. أخونا طبعا الأستاذ إبراهيم تكلم سؤاله الأول أو الشق الأول عن العقيقة. الشق الثاني نصيحة سريعة عن توعية البنات أو النساء المتبرجات خاصة في شهر رمضان.
آية وحديث.
نعم.
أما الآية فقال تعالى في سورة الأدب والأخلاق سورة النور قل للمؤمنين يغضوا والآية الثانية وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الآية هذه واحدة. الثانية أما الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما صنفان من أهل النار لم أرهما. الصنف الثاني الذي ذكره النبي تلخيصا ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات ورؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ودي كفاية ولا يجدن ريحها إلعنوهن فإنهن ملعونات.
صدق رسول الله.
هذه آية وهذا حديث أليس يعني يكفي؟
يكفي بلى.
نسأل الله العافية.
بارك الله فيك. فربنا يهديهم جميعا وإن شاء الله يردهن
اللهم
إلى الدين
اللهم
والطاعة وإلى الحجاب والستر ردا جميلا.
اللهم
أخونا حمادة من الشرقية يقول أنا لو حينما أنذر الندر بالبلدي. نعم. أقول مثلا لو نجح ولدي سوف أخرج كذا مثلا للمسجد أو للفقراء والمساكين، لو الله رزقني بالولد سوف أفعل كذا، نذرت أو لله علي نذر، ما حكم هذا وكيف يؤديه؟
نعم، هو النذر المعلق على شرط الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ليستخرج به مال البخيل. يعني أنا لو قلت إن إذا مثلا نجحت في الامتحان فسأفعل كذا، هذا لا يكون سبب في النجاح ولا يكون سبب في غيره، لا يقدم ولا يؤخر، لكن يعني فيه سوء أدب مع الله عز وجل، إنه يشترط على الله إن أعطيتني أعطي لك، إن عملت كذا هعمل كذا، لكن إذا تحقق المشروط عليه كان لزاما عليه أن يؤدى ما اشترطه على نفسه. قلت إن شاء الله إن ابني نجح في الامتحان سأذبح يعني ذبيحة للفقراء، ولا يعني لا أذبح لولي ولا شيخ ولا لا، نذر يكون لله عز وجل، لأن النذر عبادة. فإذا وفق الله ابنه للنجاح أو زوج ابنه أو أخرجه من الجيش أو غيره، يبقى عليه لزاما أن يوفي بنذره طالما أنه لم ينذر أو ينذر نذرا حراما.
من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصي، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضيلة شيخنا الكريم كارم، أختنا من القاهرة نادية تقول عندي أقارب فقراء محتاجين وزوجها يعطيها مصروف للبيت، فهي توفر بعض الأموال من مصروفها، فهذا التوفير تأخذ هذا الأموال وتعطيه لبعض الفقراء لكن بدون إذن زوجها، لا ما الحكم؟
في النفس فيه منه شيء. نعم. لما؟ لأنه يعني مال من الزوج من كده وعرقه وشقاه بفلوسه مكسبه ادهالك علشان مصروف البيت، طلع زيادة أو أنت وفرت شوية يبقى حضرتك بتحتفظ بيه للبيت، لأن هو الزوج الأمر النهي في البيت بأمر الله عز وجل. أما أنك تستقطع منه وتدي لأهلك أو لا، هو طبعا يجوز للمرأة أن تعطي لأهلها ويستحب كذلك، لكن من خلف ظهر الرجل هذا أمر مرفوض ومقبوح لا يجوز، إلا إذا كان بخيلا وهي تحتاجه في بيتها، لأن الحديث سيدة هند خذي ما يكفيك وولدك، يبقى ما يكفيك وولدك، هل هم من ولدك؟
لا،
لا يجوز، والله أعلم، هذا يعني ما أستقر عليه والله أعلم.
يبقى ممكن حتى تخرج تعلم زوجها
وهو يكون أولى، وهو يكون أولى، يعني أنا لو استرضته وكذا وكذا يكون أولى وأحب، يعني أنه حتى يعني يستحضر النية هو كذلك، والله أعلم.
طب لو كان هذا المال، لو كان هذا المال مالها،
هي لها الحرية، والبعض قال يستحسن من حسن العشرة أن تستأمرها أو تخبرها، لكن هي حرة في مالها لأن لها ذمة مالية مستقلة عن الزوج.
نعم،
والله أعلم.
أحسنت وبارك الله فيك وجزاك الله خير فضلت الشيخ كارم. لم يبقى معنا إلا أخونا الشرقاوي محمد، معظم أسئلته واستفساراته عن الحلف. يقول حلفت يمين على زوجتي، وأيضا هو يمين يعني معلق حتى سألناه، يقول يعني لا أقصد الطلاق، وبعدين تبقى مسألة أنت علي مثل والدتي.
هو أصلا يعني أنصح كل مسلم متزوج وغير متزوج إن الطلاق يمين الفساق، يعني الرجل المسلم الملتزم لا يأتي إلى هذا الكلام بحال من الأحوال. الطلاق يعني حل وضعه الإسلام إذا صار الأمر صعبا في حياة الرجل مع زوجته، وإن يعني يتفرق يغني الله كل من سعى،
يعني علاج لكن يستخدم في وقته ومناسبته.
وهذا الذي حرم زوجته على نفسه كأمه، الله عز وجل قال إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. هذا منكر وهذا زور، إنه يعني يحرم زوجته كما يحرم أمه، وأنا لا أستطيع أن أفتي هذا الرجل في هذا الأمر، وإنما عليه أن يذهب إلى لجنة الفتوى في الأزهر أو إلى أهل العلم،
أو عنده في كل محافظة الآن لجنة فتوى
في أقرب مكان له، يجلس مع العالم ويعني
عشان يفهمه بالتفصيل.
نعم، يعني لأن هذا أمر يعني الكلام فيه ليس سهل، الناس الله يعلمنا وإياه.
نعم، بارك الله فيك وكرمكم الله جميعا.
بارك الله فيك.
طب فضيلة شيخنا الكريم كارم، إلقاء الضوء على أن القرآن له حكمة، إنزال القرآن له حكمة، والصيام له حكمة.
نعم.
فهلا جمعنا بين الحكم. نعم. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
أسأل الله أن يؤتيني وإياكم الحكمة. نعم. فإنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقدر عليه. أما القرآن أما الصيام فحكمته معلومة، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
التقوى.
التقوى. طيب، القرآن إنزاله لهداية الناس، قال تعالى هدى للمتقين، لتتحصل على التقوى كيف تفعل؟ وكما يعني ينسب الأمر إلى علي رضي الله عنه وارضاه، التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. إذن تحصل على تقوى من الصيام بأن تصومه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك رواية حسنها الشيخ الألباني رحمه الله عز ونفعنا بعلمه، رب أن هناك يعني من لم يصم عن قول الزوري
من لم يدع
لا، هذه رواية أخرى، من لم يدع قول الزوري أن عمل به فليس إليه حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لا، هناك في رواية في لفظها يعني أنه رب صائم ليس له من صيامه إلا الأكل والشرب، إلا الأكل والشرب. فإذا التقوى تتحصل عليها من خلال صيامك صياما وافقا لهدي النبي. وأما رمضان فإنه يعني، وأما القرآن فإنه يتقى ربنا به بتدبر آياته كما قلنا، وتعلم معانيها وتعلم أحكامها والإيمان بها وتطبيقها على أنفسنا. انظر قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا فضيلة شيخنا الكريم أحمد. طبعا هناك قيام الليل في كل ليلة من ليالي السنة، ولكن شهر رمضان يختص بشيء ألا وهو صلاة التراويح. فهل ترى أن صلاة التراويح وأن مواظبة ومحافظة أمة محمد على أدائها تخدم القرآن الكريم، وكيف؟
نعم، لا شك في ذلك. رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولين والآخرين قال الله له: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال جل وعلا: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار، إلى آخر الآيات الكريمات. فشهر رمضان مرتبط بالقيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. والقيام إنما يتلى فيه الكتاب العزيز، يقرأ فيه القرآن الكريم وهو مصدر للرحمة. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
تمام.
وأنا أخذ على بعض المساجد التي يعني تقرأ واحد أو تصلي 21 ركعة بصفحة من القرآن. يعني وكذلك
جعلناكم هوى الله أكبر.
نعم، الرحمن الله أكبر، علم القرآن الله أكبر. هذا يعني ليس فيه تدبر ولا خشوع، لكن المسلم يعني يقرأ القرآن ويتدبر معاني القرآن الكريم. ويعني كنتم خير أمة أخرية للناس تأمرون بالمعروف، الوسط الذي قال الله فيه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فلنتدبر الآيات في صلاة القيام والتراويح. ويعني على عجالة، الكثير من الناس بيقدم على المساجد في أول الشهر ويتأخر في آخر الشهر. وكان الأولى